وجدتك أنت يا ربي منايا وحلو أفكاري، ألذ مشاربي أخلو بهمهمتي وأسراري، ويسكرني عن الدنيا دعائي وقت أسحاري. أيا حنان يا منان يا رحمن يا باري، لقاؤك غايتي يا رب فيه كنز أنواري. إليك أبث ما تدريه من عشقي وإضماري. يا رب يا رب
يا رب
أراك حياة آمالي وغيرك حاجة مالي. إلهي منعمي زدني هياما كل أحوالي، لأسبح في بطون الحب مخفيا بإقبالي فلا يبقى.
أما الآن مستمعينا الكرام، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين وحفظناها من كل شيطان رجيم إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل شيء وجعلنا لكم فيها معايش ومن لستم له برازقين وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم وأرسلنا وإنا لنحن نحيي ونميت ونحن الوارثون. ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين وإن ربك هو يحشرهم إنه حكيم عليم. صدق الله العلي العظيم.
أيها الأخوة والأخوات، حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر، الله أكبر، الله أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن عليا ولي الله، أشهد أن حي لا خير العمل حي لا خير العمل الله لا إله إلا الله لا
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا
يا
ونعيما الله هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نهج الحياة.
تعريب لدروس سماحة الشيخ محسن قراءتي في تفسير كتاب الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله حمد الشاكرين لنعمائه، والصلاة والسلام على حبيب إله العالمين سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية طيبة لكم أينما كنتم وأنتم تستمعون إلى برنامج نهج الحياة. نواصل في هذه الحلقة الحديث عما تبقى من آيات سورة الزخرف المباركة، ونبدأها بالاستماع إلى تلاوة الآيات 70 حتى 73 منها، فتابعونا على بركة الله.
ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون، يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب، وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين، وأنتم فيها خالدون، وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. لكم فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون.
أيها الأكارم، كلمة تحبرون في الآية 70 هي من الحبرة، بمعنى حال السرور والتي تظهر على وجه الإنسان. والصحاف في الآية 71 هي جمع صحفة، وهي الإناء الكبير. وورد في تفسير المراغي ومجمع البيان أن الكافر يرث نار المؤمن، والمؤمن يرث جنة الكافر، كما جاء في القرآن الكريم: أولئك هم الوارثون، أي المؤمنون الذين يرثون الفردوس. ما تعلمه إيانا هذه الآيات المباركات أولا: الأزواج المؤمنون في هذه الدنيا هم معا في الآخرة. ثانيا: الوصول إلى كل ما نريده غير ممكن إلا في الجنة. ثالثا: الجنة ثابتة لمن عمل صالحا. ورابعا: لذائذ الجنة كالملذات في هذه الدنيا تتوافق مع الطبيعة البشرية. أما الآن أيها الأكارم، ندعوكم للاستماع إلى تلاوة الآيات 74 حتى 76 من سورة الزخرف المباركة.
إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون، لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون، وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين.
أيها الأحبة، كلمة مبلسون من الإبلاس، وهو الهم والحزن مع اليأس، ولعل كلمة إبليس أطلقت على الشيطان بسبب يأسه من رحمة الله. تشير هذه الآيات إلى أن من خصائص جهنم الخلود، ولا يخفف عن أهلها العذاب، ويعيشون حالة اليأس والهم والغم. مما نتعلمه من هذه الآيات، أولا لابد في التربية من ضم الترغيب إلى الترهيب. ثانيا، عمل الإنسان هو سبب دخوله إلى جهنم. ثالثا، العقاب الإلهي هو عين العدل. ورابعا، الظلم المستمر موجب للعذاب المستمر. لنستمع أحبتي الأفاضل إلى تلاوة مرتلة للآيتين 77 و78 من سورة الزخرف.
ونادوا يا مالك ليقض علينا ربك، قال إنكم ماكثون. لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون.
تشير هاتان الآيتان أيها الأكارم إلى أن أهل جهنم يستمدون العون في يوم القيامة من أي أحد كان، فتارة يستمدون العون من المؤمنين كقوله تعالى انظرونا نقتبس من نوركم، وأخرى يستمدون دفع العذاب من قادة الظلم كقوله تعالى فهل أنتم مغنون، وثالثة من خزانة جهنم كالآية 77 من سورة الزخرف. كما يتمنى أهل جهنم أن يقضى عليهم ويصيبهم الفناء ولا تستجاب أمنيتهم. ولذلك ورد في الآية 36 من سورة فاطر المباركة لا يقضى عليهم فيموتوا. أما ما نتعلمه من هاتين الآيتين المباركتين، أولا يصل عمل الإنسان به إلى حد يستمد العون من خزانة جهنم. ثانيا، أمنية أهل جهنم الموت والفناء. ثالثا، لا يكون العذاب الإلهي إلا بعد إتمام الحجة. رابعا، قليل من الناس يؤمن بالحق حسب قوله عز من قائل جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون. وخامسا، مبدأ الحق هو الله عز وجل، ومعيار الثواب والعقاب هو قبول الحق أو رفضه. مستمعينا الأفاضل، بهذا وصلنا وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج نهج الحياة. نرجو الله أن قد استفدتم منها. حتى لقاء آخر، نستودعكم الباري تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله، وله الحمد والمجد رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. حضرات المستمعين الأحبة في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أدعوكم للاستماع لأوقات مواد برامجنا لهذه الفترة. أتمنى لكم متابعة طيبة لهذه البرامج. أدب المقاومة، تستمعون إليها عند 1:29، وبعد ذلك نقدم إليكم من مأدبة القرآن عند 1:50. زملاؤنا في قسم الأخبار يقدمون إليكم نشرة موجزة عند الثانية تماماً وعلى مدى 5 دقائق، وبعد ذلك قسم القرآن والمعارف يقدم إليكم المحاضرة الإسلامية عند الثانية والدقيقة 5، والذي يلقيها على مسامعكم سماحة الشيخ جعفر الإبراهيمي تحت عنوان مكانة القرآن عند الشيعة ورد شبهة التحريف. نشرة خبرية مفصلة مع مجموعة من التقارير تستمعون إليها عند الثالثة تماماً وعلى مدى 25 دقيقة تحت عنوان حصاد الظهيرة، وبعد ذلك نقدم إليكم تمثيلية الإذاعة عند الثالثة والدقيقة 25. نشرة خبرية موجزة تقدم إليكم عند الرابعة تماماً وعلى مدى 5 دقائق، وبعد ذلك تفتح إليكم صفحات من التاريخ عند الرابعة والدقيقة 8. تستمعون إلى البرنامج المباشر فلسطين اليوم عند الرابعة والربع وعلى مدى 45 دقيقة. شكرا لحسن المتابعة والإصغاء مستمعينا الأعزاء، لكم مني أطيب المنى والتحايا، في أمان الله وحفظه.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
شعب يهدم الظلم بسلم من أساسه، نحن شعب لا نريد الشعب يبقى في انتكاسه.
فتحرك القلب العزير مع الشجاع صدرا يقل وللحديث شجون.
أدب المقاومة.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. مستمعينا الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامجكم أدب المقاومة. رافقونا أيها الكرام، أحبتنا الكرام، للشاعر العراقي المعاصر الشيخ محمد علي اليعقوبي صفحات ناصعة مشرفة في سجل الجهاد ضد الاحتلال البريطاني في الثورة العراقية عام 1920، وقبلها فقد قام بتحريض العشائر العراقية في السماوة والرميثة وضمهم إلى صفوف الجهاد بطلب من الزعيم الديني آنذاك السيد محمد سعيد الحبوبي عندما كان اليعقوبي مقيما في السماوة، وكان لقصائده دوي في إثارة حماس الثوار، ونشرت قصائده في العديد من الصحف والمجلات، منها جريدة النجف واليقظة والحرية والشعلة ومجلة المعرض وغيرها. ومن قصائده في الثورة قوله: أحبتنا بساحات الكفاح ثقوا بالنصر فيها والنجاح، سمحتم بالنفوس لها فكنتم مثالاً للشجاعة والسماح، زأرتم كالأسود غدا ترامت تروعها الأعادي بالنباح، وكيف تطيب في الدنيا حياة الفتى في ظل شعب مستباح، كتبتم بالدماء سطور مجد نواصع ما لها في الدهر ماحي، بها ابتهجت نواحي الشعب بشرا، ولندن منه باكية النواحي. فإن لم ألق بينكم حمامي، عسى أحظى بتضميد الجراح. نعم أيها الأفاضل، كما ناصر الشاعر محمد علي اليعقوبي في شعره القضايا العربية والإسلامية وأيد الشعوب الثائرة ضد الاحتلال، وله عشرات القصائد في نصرة القضية الفلسطينية وغيرها من قضايا الأمة، حتى قال عنه السيد محمد تقي الحكيم: ما أظن أن شاعراً فيمن نعرف من الشعراء أخذت منه قضايا العرب على اختلاف مواطنها ما أخذته في شعر الشيخ محمد علي اليعقوبي هذا الشاعر الجليل. وقال عبد العزيز البابطين في معجمه في ترجمة اليعقوبي: أولى القضية الفلسطينية عناية خاصة، فأوقف كثيرا من شعره عليها. أعزائنا المستمعين، دخل الشيخ محمد علي اليعقوبي مدينة الحلة قادما من السماوة بعد وفاة أستاذه السيد محمد القزويني، فرأى آثار الدمار والحرق التي أحدثها هجوم القائد العثماني عاكف الذي ارتكب مجازر تقشعر لها الأبدان في الحلة، فتأثر كثيرا وآلمه أن يرى المدينة التي ترعرع فيها بهذا الحال المأساوي، فرجع إلى النجف ومنها إلى الكوفة بطلب من أهلها ليمارس نشاطه الإرشادي والتوجيهي في الخطابة المنبرية. ثم أوعز له السيد أبو الحسن الأصفهاني بالذهاب إلى الحيرة والإقامة فيها لأسباب إصلاحية استدعتها ظروف تلك المدينة، فقضى فيها فترة من الزمن وطاب له المقام، لكن أندية النجف اشتاقت إلى روحه المعطاء وقلبه النابض بالحب وكلامه المليء بالحكمة وخطابه الغني بالمعرفة، فأرسل له الشاعر الكبير محمد مهدي الجواهري قصيدة يتشوق فيها إليه، جاء فيها: هجرت الديار فقلنا العفاء لربع السرور وزواره، وبت بليل لفرط الأسى كليل الضجيع على ناره، وظل يحن فؤادي المشوق لذكر الحبيب وأخباره، ولو بنت لا بنت عن ذا المحيط لضاق علي بأقطاره. أطلت المقام ألا عودة تحيي الغرية بأنواره، بمثلك ينهض قطر العراق ويجمع أشتات أحراره. أعزائنا المستمعين، فيما يتعلق بالبعد العربي والإسلامي في قصائد الشاعر الشيخ محمد علي اليعقوبي وطرحه للقضايا المتعلقة بهذا البعد، ندعوكم للإصغاء إلى الحوار التالي مع ضيف البرنامج.
تحايانا القلبية وأمنياتنا بالصحة والسلامة لضيفنا الكريم الدكتور رحمن غرقان، أستاذ النقد الأدبي والبلاغة من العراق، ولكم مستمعينا الأكارم. دكتور، عند مطالعتنا لقصائد الشاعر العراقي المعاصر المجاهد الشيخ محمد علي اليعقوبي، نلاحظ يتعلق بالبعد العربي والإسلام، يا حبذا لو تحدثونا عن هذين البعدين وطرحه للقضايا المتعلقة بهذا البعد.
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله، فضلكم وأنتم تحرصون على إظهار الأصوات الملتزمة في الشعر العربي والتجارب التي قدمت كلمة صالحة لنصرة الحق ولنصرة الأمة. هذا برنامج كريم طيب، وفقكم الله وكتب لكم كل خير. محمد علي اليعقوبي هذا شاعر من شعراء النصف الأول من القرن العشرين. في تلك الفترة كان هناك شعراء الإحياء الشوقي والبارودي وشعراء التقليد في العراق الزهاوي والرصافي. كان ظهور الجواهري أيضا كبير في تلك الحقبة. طبعا محمد علي اليعقوبي قبل الجواهري في هذا الاتجاه. وحين ننظر في تاريخ تلك الحقبة نجد المجتمع العربي والمجتمع الإسلامي في بداية نهضة وفي بداية بناء وفي مرحلة التخلص من الهيمنة الغربية والاستعمار الغربي. وطبعا كل أمة في تلك الحقبة وإلى الآن أيضا ترتكز على ركيزتين رئيستين، هما ركيزة الإسلام وقومية لكل أمة. فالعرب ركيزتهم القومية العربية، والفرس ركيزتهم القومية الفارسية، وهكذا. لكن مع احتفال كل أمة بهويتها القومية تستند بموازاتها على الإسلام، والإسلام موحد لها. ولذلك نتأمل شعر تلك الحقبة ليس في الشعر العربي فقط، لا في الشعر العربي، الشعر التركي، في أشعار القوميات المسلمة في تلك الحقبة نجد الشاعر يقيم شعره على ركيزتين، هويته القومية ودينه. أن الغرب في تلك الحقبة وما زال إلى هذه اللحظة ويبقى تمثله أمريكا الآن بقوة، يستهدف كسر الهوية القومية للأمة وكسر دينها وعقيدتها. ذلك كان محمد علي اليعقوبي من الشعراء الذين يتمسكون بهاتين الركيزتين، الهوية القومية والدين. حين تأتي إلى شعره تجد شعره يتوزع على اتجاهات. تجد الاتجاه الإسلامي هو الاتجاه الغالب، الاتجاه الحاكم. تجد مرجعيات الشعر الإسلامي القرآن، تراث إسلامي بشكل عام. تجد السيرة النبوية حاضرة، تجد مواقف آل البيت عليهم الصلاة والسلام حاضرة أيضا، بحيث تجد المآذن الإسلامية الرئيسة هي الرموز التي تحرك المعنى الشعري والمبنى الشعري أيضا. طبعا بلغة تقليدية يحرص فيها أن يكون المعنى واضحا لجمهور المتلقين، لأن شعر المرحلة في تلك الحقبة كان هكذا. طبعا إذا الآن حين نقرأه ناظرين إلى ما صار عليه الشعر اليوم لا نجد المسافة كبيرة. الآن الشعرية العربية تقدمت كثيرا، يعني وصل إلى مراحل فنية عالية جدا. لكن شعره في مرحلته كان مؤثرا، كان موضوعيا، صوره بيانية تقليدية، لأنه في مرحلة التمسك بالخصوصية القومية والإسلامية وبالتراث الإسلامي في هذا الاتجاه، لأنه بصدد الدفاع والتمسك بخصوصيته. لهذا اتصف خطابه الشعري بهذا النهج.
أحسنتم، شكري الجزيل لك دكتور رحمن غرقان أستاذ النقد والبلاغة من العراق، وفقكم الباري ورعا.
ابقوا معنا مستمعين الكرام لنواصل معا استعراض قصائد الشاعر محمد علي اليعقوبي المناوئة للاستعمار والاستبداد.
عندما يتحدث الأدب عن المقاومة سيكون له وقع ضارب وصدى مدوي. أدب المقاومة لقاء يهتم باستعراض وتحليل نماذج من الشعر المقاوم الملتزم والتي تصب في مسارات قضايا المسلمين وهمومهم في أرجاء العالم. أدب المقاومة.
بقى بقي شاعرنا الشيخ محمد علي اليعقوبي يرفد الساحة السياسية والفكرية والعلمية والأدبية بعطائه الثر ونصرة القضايا الإسلامية، فكان من ضمن الوفد الذي ضم أعلام العلم والفضل والأدب في النجف وبغداد والكاظمية لحضور المهرجان التاريخي بمناسبة مرور 13 قرناً على ولادة الإمام علي عليه السلام في باكستان، تلبية للدعوة التي وجهت إليه بهذه المناسبة. فمثل العراق والنجف خير تمثيل، وكان صوته متميزاً في المهرجان. كما سافر اليعقوبي إلى الديار المقدسة وبيت المقدس والأردن وسوريا ولبنان وإيران. وفي الحفل التأبيني الذي أقيم بمناسبة مرور 40 يوماً على وفاة اليعقوبي، ألقى سفير المملكة المغربية في بغداد عام 1965 بكلمة قال في جانب منها: ستحمل شوارعنا بلا ريب اسم الشيخ اليعقوبي كما حملت من قبل أسماء لرجال العراق. من الجدير ذكره أيها الأكارم أن ديوان اليعقوبي يضم 10 قصائد عن فلسطين وحدها، ومثلها لأقطار المغرب العربي الثلاثة. ويعجبنا من الشيخ اليعقوبي هذا التضمين الرائع والبليغ، وذلك إثر معارك الريف في المغرب وشموخ عبد الكريم الخطابي الريفي، إذ تهجم شيخنا اليعقوبي على الفرنسيين والإسبان بسخرية لاذعة بقوله: أتت زمرة الإسبان تترى وخلفها الفرنسيس في جيش على الريف حاشدي، فيا دولتي بغي حد الظلم فيهما إلى حرب شعب ما له من مساعدي، حنانا على الريف الضعيف فإنه من الظلم سعي اثنين في قتل واحدي. يعتبر الشاعر الشيخ محمد علي اليعقوبي من الطبقة الأولى من بين شعراء عصره، إن أنصفنا الحكم لسهولة شعره الممتعة وجزالة لفظه وعذوبة نغمه وقوة معانيه المبتكرة وسرعة بديهته. ففي مقطوعة من قصيدة نظمها سنة 1926 ونشرها في مجلة الفضيلة، قال عن الشعر: ما الشعر؟ ما رقم اليراعي منمقا فيه الصحائف؟ فالشعر ما ترتاح عند نشيده كل العواطف، تصغي له الأسماع من طرب وتهتز المعاطف، الشعر ما تكسوه رقة لفظه أسنى المطارف، وحوت معانيه الحقائق والطرائف والظرائف. وبعد، فهذا شعر الشيخ محمد اليعقوبي، وهذا منهج مسيرته الأدبية، وقد صرح بذلك صراحة عندما أغرته السلطات بمنصب رفيع لاستمالته وإسكاته وسكوته عن النقد الفاضح والتصريح الجارح قائلا: أأرتاح بالكرسي مزدهيا به وتهتز من شوق إلي المنابر، وأضرع مأمورا لناح وآمر، ولي مقول في الشعب ناه وآمر، رضيت لنفسي في الحياة بمقنع من العيش يأباه خطيب وشاعر، ولم أدخر غير القناعة ثروة، وتلك التي تبقى وتفنى الذخائر. أعزائنا الأفاضل، يتميز الشاعر الشيخ محمد علي اليعقوبي بأنه رجل وطني غيور على مصالح شعبه وقضايا أمته، وشاعر ثائر لا يخشى لومة لائم في قول الحق وإظهار الحقيقة، يتمتع بجرأة أدبية كبيرة وقدرة على نظم البيتين والثلاثة، حيث تسير مسير الأمثال على ألسنة العامة والخاصة، مما تسبب بإحراج كبير للسلطات، وكان الأجدر بها أن تتقبل النقد وتصلح نفسها وتتنبه إلى أخطائها وتقوم المعوج. وقد ثار الشيخ اليعقوبي على طلب تركيا إلحاق الموصل الحدباء إلى أراضيها في مؤتمر لوزان الشهير سنة 1923، باعتبار أن الموصل كانت خارج النفوذ البريطاني عند إعلان الهدنة عام 1917. واستمرت المشكلة فترة من الزمن، واعتبر اليعقوبي أن الموصل رأس العراق ولا يمكن أن يعيش بدونه، فقال مخاطبا المجلس التأسيسي: يا أيها النواب، صونوا شعبكم بالاتحاد وبالحجة والبأس، الموصل الحدباء رأس بلادكم، والجسم يفنى بعد قطع الرأس. وعندما اصطدم العراق بالجيش الإنجليزي عام 1941 إبان الحرب العالمية الثانية، نظم اليعقوبي قصيدته اليائية الشهيرة التي أنشدها في دار الرابطة الأدبية في النجف الأشرف، ومطلعها: بالشعب قد عاثت يد عادية، فجددوها نهضة ثانية. ومنها البيت: جاءت لتحميك على زعمها، ولندن ليس بها حامية. وقد نشرتها أمهات الصحف العربية وأذيعت من أغلب المحطات العربية. وعلى ما يبدو فإن اليعقوبي قد خاب أمله في أواخر أيامه، واعتصر قلبه الألم لما وصلت إليه الأوضاع السياسية من عدم انسجام وطني يلم شعث الشعب. ونقول: لو أدرك شيخنا هذا الزمان ما ترى سيقول. وعلى كل حال، فإن الجيل المعاصر يحفظ للشيخ اليعقوبي كثيرا من نتفه السياسية، ونحن نحفظ معه هذه النتف، وارتأينا أن نذكر بعضها، ومنها قوله: قد أصبح الوطن المسكين بينهم، حباله نصبت في كف صيادي، بغداد قد جبيت للغرب ثروتها، والشعب ثروته تجبى لبغدادي. أحبتنا الأفاضل، شكرنا موصول لكم على كرم متابعتكم، وكونوا بانتظارنا حتى الحلقة المقبلة إن شاء الله، لنستعرض معا المزيد من نتاجات شعراء المقاومة. في أمان الله.
قاومة قاومة قاومة، شعارنا ولهنا المقاومة، خيارنا النضال في نحر الاحتلال، وليس في حسابنا المساومة. مقاومة مقاومة مقاومة.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
من مأدبة القرآن.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد المصطفى وآله الطيبين الطاهرين. أهلا بكم أيها الأعزاء في برنامجكم هذا، آملين أن تقضوا معه وقتا طيبا ومفيدا. مستمعينا الكرام، قال الله تعالى:
وإن تصبهم حسنة يقولوا
هذه من عند الله، وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك، قل كل من عند الله، فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا.
مستمعين الأعزاء، كل ما يراه الإنسان حسنا يقال له حسنة، ويرادفها لفظ الخير الذي يرغب فيه الإنسان ويتمناه، وكل ما يراه سيئا يقال له سيئة، ويرادفها لفظ الشر الذي يبتعد عنه الإنسان ويأباه. وقد يكون الخير عاما كالخصب والرخاء الذي لا يختص بفرد أو فئة، وقد يكون خاصا كسعادة المرء ببيته وأسرته، وكذلك الشر يكون خاصا كشقاء المرء بزوجته وأولاده، ويكون عاما كالجدب والغلاء. والمراد بالحسنة في الآية الكريمة خير الطبيعة الذي يعم الجميع كالمطر ونحوه، وبالسيئة شرها العام الذي يشمل الجميع كالقحط وما إليه، لأن المنافقين والمشركين كانوا إن أصابتهم نعمة كالمطر قالوا إن الله أكرمنا بها، وإن أصابتهم نقمة كالقحط قالوا هذا بسبب محمد، تماما كبني إسرائيل الذين أخبر عنهم بقوله عز وجل:
فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه، وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى.
وأما قوله سبحانه:
قل كل من عند الله، فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا،
فهذا رد على من نسب الحسنة إلى الله والسيئة إلى رسول الله، لأنهما معا من الله تعالى، ذلك أن القحط والأمطار والزلازل والمعادن كل هذه وما إليها من لوازم الطبيعة وآثارها، والله سبحانه هو الذي خلق الطبيعة وأوجدها، إذن ينسب خير الطبيعة وشرها إليها مباشرة وإلى الله سبحانه بواسطة إيجاده للطبيعة، فهو جلت عظمته سبب الأسباب. وقد يسأل سائل: لماذا لم يخلق الله الطبيعة من غير شر، بحيث تكون خيرا خالصا من كل شائبة، ويريح بهذا عباده من الويلات والمتاعب؟ وقد طرح هذا السؤال أو الإشكال منذ آلاف السنين، فقال زرادشت: بوجود إلهين، إله الخير وهو مزد، وإله الشر وهو أهرمان. وقال آخرون: إن الله خلق هذه الطبيعة بما فيها ولها من خير وشر، ولكنه في الوقت نفسه خلق عقولا تكيف هذه الطبيعة إلى خير الإنسان وصالحه، ومنها هذه المخترعات التي قربت البعيد وسهلت العسير، وأنشأت السدود لصد الفيضان، وتنبأت بالعواصف قبل وقوعها. وجاء في كتاب الأسفار للعالم الحكيم الشهير بالملا صدرة ما يتلخص بأنه من المحال ذاتا أن يوجد كون لا شر فيه، فإن الكون الطبيعي من حيث هو وبموجب وضعه وتكوينه يلزمه حتما أن يكون فيه خير وشر، وقوة وضعف، وحنان وعنف، وإلا استحال وجوده من الأساس، ذلك أن الطبيعة يستحيل أن توجد وتتكون إلا من عناصر متضادة متباينة، وهذه العناصر في حركة دائمة بين جذب ودفع وتفاعل مستمر، ومن هذا التفاعل تتولد الظواهر الطبيعية كالزوابع والعواصف والحر والبرد والمطر والصحو وما إلى ذلك من آثار الطبيعة خيرها وشرها. وعلى هذا يدور الأمر بين اثنين لا ثالث لهما، إما أن لا يوجد الكون من الأساس، وإما أن يوجد بخيره وشره. وهذا هو معنى القول المشهور: ليس بالإمكان أبدع مما كان. وفي ظل نظام الخلق الأحسن هذا بخيره وشره يتكامل الإنسان وتتفتح طاقاته وتمحص، فيكون بذلك حتى شره خيرا له. وبهذا يتبين لنا أن قول القائل لماذا لم يخلق الله الطبيعة من غير شر، إن هذا أشبه بقول القائل لماذا لم يخلق الله نارا لا حرارة فيها، وثلجا لا برودة فيه، وعقلا لا إدراك له، وحياة لا حراك فيها، وموتا لا جمود فيه. إن هذا السؤال تعبير ثان عن هذيان المحموم، وقوله لماذا لا يكون الشيء غير نفسه. وبهذا ندرك السر البليغ العميق في قوله تعالى:
فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا.
نعم أيها الكرام، انتهى وقت البرنامج. نشكركم على حسن المتابعة، والسلام عليكم.